كافي شو.
سويا من برنامج كافي شو نحن معكم ونتابع أيضا الفقرات. باسم سلموم نعم. مرحبا بك وهذا اللقاء
مع الكاتب حسان محمود معنا مباشرة على الهواء والحديث عن مجموعته القصصية هكذا تكلم أبو طشت. صباح الخير.
أهلا صباح الخيرات.
يا صباح النور. كيفك؟ تمام؟
تمام.
صراحة كنت عم حاول اكتشف شكل أبو طشت بالقصص، يعني لأنه بكل قصة كان فيها شوية ملامح، يعني فحاولت اتخيله، فممكن صورة الغلاف هي أكتر صورة معبرة إذا بدنا نجمع هالملامح.
طبعا الصورة طبعا حاولت.
نعم، إذا ممكن تبقى معنا رح نرجع نحكي معك لأنه الخط عم بيقطع. إذن الحديث عن المجموعة القصصية هكذا تكلم أبو طشت. هذه المجموعة القصصية اللي هي عبارة عن كوميديا سوداء ونقد اجتماعي للعديد من الحالات. الكاتب حسان محمود معنا من جديد. قطع الخط من شوي، صوتك ما كان واضح.
طيب.
نعم، إذا كنا عم نحكي عن صورة الغلاف. نعم. يعني فعلا إذا بدي أجمع ملامح أبو طشت بتطلع بتشبهه.
الحقيقة هو يعني بالأصل كل هذه المجموعة أنا أسميها مغامرة أسلوبية.
نعم.
وموضوع ملامح شخصية أبو طشت هو محور من محاور هذه المغامرة الأسلوبية.
نعم.
يعني أنا لم أتبع نهج الأولين أو الشيء الكلاسيكي المعروف بالبناء الكلاسيكي للشخصية بالعمل القصصي أو الروائي. اكتفيت فقط بإعطاء القارئ ملمح واحد ومركزي في شخصية أبو طشت اللي هو الجنون.
نعم.
تاركا له هو القارئ أن يبني هو الشخصية، هذه الشخصية، وأن يستشف ملامحها.
نعم، يعني
جازفت بأنه تكون ملامحه هي ملامح القارئ. ففعلا هي كانت مقصودة متعمدة، وهذا شيء صعب بالمناسبة، ممكن يكون غير مفهوم عند بعض القراء المتعودين على هذا البناء الكلاسيكي، أنه أول شيء بتبني الشخصية وبعدين بتقحمها بالحدث، يعني
نعم
تتوالى بقى الصراع الدرامي إلى آخره.
وكأنه مشابهة يعني لقصتك كمان عن الآدمي لما بيروحوا بدون لما بيبيعوا عن رحلة أبو طشت. وبعد 20 بتشبه شوية شيء اللي أنت بدك إياه كمان من هالمجموعة، حسيت يعني خصوصا أنه في مرايا مكسرة، يعني كل حدا بيشوف ملامح صغيرة منه هو نفسه.
بالضبط. هلا هي بالأخير هذه القصة تحديدا يعني مثلا انا اللي طبعا هو الكاتب ما بصير يشرح،
لا ما حنحرقها. نعم.
بس بحاول هلا انا فعلا مشان الاعزاء المستمعين يستشفوا شيء من هاي المجموعه والشيء الجديد اللي انا حاولت اعمله فيها.
نعم.
هاي القصه تحديدا تعتبر يعني ممكن اعتبارها نموذج يمكن القياس عليه، انه هو هذا الشخص مثل ما حكينا مجنون وبيعلن عن رحله بده يشوفه الشخص الادمي، هذا الادمي بهذا الزمن صار كتير عمري نادرة او مو موجود يعني، فهون رمزية الموضوع.
تماما.
الرمزية الثانية انه بالاخير بالخاتمة تبع القصة بياخذهم على مكان على سوري على التعبير مزبلة خارج البلد. في مرايا مكسرة وبيقول لهم هذه كل واحد يشيل مرايا مكسرة بيشوف الآدمي، يعني الآدمي هو أنت بس داعي تبحث عنه. بس هو في داخلك،
بس في ناس عم تستغلك لحتى تجرك على هالمكان يلي أنت سميته. يعني
بالضبط.
كمان
بالضبط. وأنا يعني حتى يعني حاولت أقول من هذه هذا الترميز الحقيقة بموضوع قصة الآدمي، انه يعني كمان هذا العالم اللي نحن بنحب نكون موجودين فيه، انه بدهم يحاسبوه على الرحلة اللي ما قدر يعملها بعد 20 سنة، انه في محاسبة في رقابة انك انت وعدتنا نروح رحلة وما ما اوفيت بالوعد، وبالتالي كمان ترميز ثالث وممكن يكون انه بالاخير المرايا المرآة باعتبارها عاكسة لحقائقنا ولواقعنا مهملة، يعني محطوطة على المزابل بدل ما تكون عندنا موجودة بالبيت، وأنه نحن دائما نلجأ للمرآة لحتى نشوف أنفسنا وأخطائنا وننقد ذاتنا. اضطرينا نروح على المزبلة حيث ركنت هناك هذه الأداة بالمعرفة والتصويب والنقد وإلى آخره.
نعم صراحة يعني بكل عبارة أو كل ما بقرأ كنت جملتين ثلاثة فورا في هيك نقد يذهب إلى مكان معين. يعني بكل القصص يلي كتبتها حضرتك أبو طشت يحضر ويغيب، يعني في قصص عنه وبقصص أخرى أيضا يغيب. انتقدت العديد من الأشياء بين ألمانيا وسوريا، يعني انتقدت ما بعرف إذا هي نقد أو هو أضاءت على العديد من القصص عن طريق شخص لازم يكون يا مستغل يا مجنون بهذه القصص. بس اللي كنت عم بسأله لحالي، هل ممكن شخص غير سوري ومطلع على الأقل على الشأن السوري أنه يفهم بعض القصص؟
آه طبعا، لا أكيد. هو هاي الحقيقة تحدي، يعني هي المجموعة صدرت عن دار نشر في عمان، دار فضاءات، شيء تعرف الواقع السوري يعني على مستوى النشر وعلى وهذا تحدي الحقيقة، يعني إنه هذا موجه للقارئ العربي. القارئ العربي 400 مليون، يعني مو بس نحن 23 مليون كسوريين يعني.
صح.
فنحن يعني الحقيقة بالأصل حاليا يطرح بشكل واسع هذا السؤال عن جدول كتابي في ظل طغيان الصورة وقدرتها قدرتها الاختزالية الهائلة، خصوصا بظل هاي الثورة التواصلية الراهنة. ونحن كسوريين، يعني جزء كبير من السوريين فعلا، انه شو جدول القراءة، جزء كبير هلا من اجيال اطفالنا ما عم يروحوا على المدارس، يعني كمان تحت وطأة اللحظة العنفية، القهر والألم غير المسبوق. هذا شيء أدى إلى أنه المجاز يتنحى يتراجع.
نعم.
وأعلى، هذا الشيء أعلى من شأن الخطاب المباشر. عم نعيش واقع نحن كمان كسوريين، يعني عم يفرض حاجات ومتطلبات روحية غير مسبوقة وجديدة، وبالتالي توقعات مختلفة من القارئ. عودة لسؤالك،
نعم،
حتى من جديد هاي المعضلة التقليدية الكلاسيكية، موضوع عجز اللغة، طرحت في ظل الواقع السوري من جديد، انه عجز اللغة عن التعبير عن مساحات بالشعور وبالتجارب الإنسانية، قدرتها على التعبير. وهذا الإشكالية اللي طرحها بالزمن كولين ويلسون بكتابه اللامنتمي، لما تحدى القارئ أن يستطيع التعبير لفظيا عن الفارق بين طعمتي البرتقال اليوسفي والبرتقال الكبير اليافاوي. ما فيك تعبر عن الفرق بين الطعمتين. السوري محطوط هلا بهذا، فأنا ما كان فيني الحقيقة أتجاوز واقعي كلاجئ بألمانيا. وحاولت أطرح القضايا بتخص السوري، إلى ما الذي قادنا إلى هنا بدون هذا الأسلوب المباشر أو الخطاب الفج، يعني حاول عيد الاعتبار للمجاز، للقدرة القارئ على التخيل. وحتى إذا لاحظت يعني المجموعة فيها دعوة للقارئ، أنا أحيانا
تترك صفحة فاضية نعم
عم خاطب القارئ، أيها القارئ كذا، وفعلا تركت صفحة فارغة.
اكتب ارسم قول شيء، يعني انت كأنه هون يعني بحسها انه متعود فقط انك تتلقى انه كمان انت قول شيء
بالضبط.
نعم،
يعني هي انا الصفحة الفارغة هي مسألة تقنية بالطباعة استاذ، بقول لك هو دائما باخر صفحة من القصة ما بيطبعوا شيء، بيخلوها فارغة.
نعم، لا تبدأ القصة اللي بعدها على الصفحة اللي
اليسار. أيوة. بتبدأ صفحة جديدة بالضبط. فأنا هي حتى هي المساحة الفارغة بدي استغلها واستثمرها، بحيث أنه هذا الشكل الأسلوبي للمجموعة القصصية يعني عمقه. يعني أنا مثلا هي الصفحة الفارغة واللي كتبت فيها فوق، أنه كتبت هذه الصفحة الفارغة مخصصة لك أيها القارئ،
تمام،
افعل بها ما تشاء، اكتب، ارسم، مزقها لو أردت.
حتى أعطيته الخيار أنه ما أنك مجبور فقط تعمل، يعني
نعم. يعني أنا كان في عندي أولا مثل ما حكيت لك مغامرة أسلوبية أستاذ كيف، إنه أنا خليت القارئ هو اللي يبني ملامح الشخصية، ما أنا بنيت له إياها. ثانيا عم أشجعه يكون كاتب، إنه هو يكتب مو بس يبني شخصية أبو طشر، إنه هو نفسه يكتب. يعني هاي يعني أنا وجهت هون دعوة مزدوجة للقارئ، دعوة لبناء الشخصية لشخصية البطل، ودعوة أخرى لبناء حياتها واستشفاف الملابسات فوق الفيزيائية لموتها الجسدي الفيزيائي.
نعم.
فهي الصفحة الفارغة الحقيقة كانت عم تردف وتآزر دعوة للقارئ بأن يستعيد القدرة على المجاز.
نعم.
دعوة صريحة فجة.
نعم.
أنه يتصرف فيها كما شاء.
نعم.
وهدفت من هالشيء تجذير وتأجيج العلاقة التفاعلية بين القارئ والنص. يعني تحويل الكتاب الذي اقتناه هذا القارئ من مجرد نسخة إلى كتاب يشارك هو بكتابته، حتى لو كتب انطباعاته عن أشياء لا علاقة لها
بس بتوقع يعني في كتير من القصص أو معظم مرأت معنا بحياتنا قصص مشابهة أو يعني قريب من الحياة بشكل عام. بس يلي كنت عم بسأله أيضا هو يعني للأسف خلص معنا الوقت، آخر سؤال، ليش دفنت أبو طشت بالعديد من القصص؟ يعني دائما في مشهد جنازة لإله كان.
هو الحقيقة أنا هذه كمان جزء الثالث من المغامرة الأسلوبية، أني حاولت أمزج بين الشكلين الروائي والقصص بالقصة القصيرة. يعني القارئ يستطيع أن يقرأ كل قصة بوصفها بناء مستقلا، ويستطيع أن ينظر إليها باعتبارها مشروع رواية عليه هو أن يكملها عبر ربط هذه الوحدات أو القصص المستقلة أولا ببطل أو شخصية مركزية، وكذلك بهي اللازمة اللي تكررت في نهاية كل قصة في جنازة أبو طشت حدث كذا وكذا. فصار يعني للقصة نهايتين، نحن بنعرف أن كل قصة بيكون في إلى نهاية. هاي مثل ما حكيت المغامرة الأسلوبية الجديدة، أنه عملت لكل قصة نهايتين، النهاية الأولى للصراع الدرامي الخاص بالقصة بحد ذاتها، والنهاية الثانية اللي وظيفتها أنه تكون مثل خيط السبحة اللي بيربط حباتها، فبيربط مختلف الأجزاء ببعضها عبر استحضار هذا المآل التراجيدي للشخصية المتمثل بجنازتها وموتها الذي أنبأت القارئ به في أول جزء.
نعم.
يعني مخبرا أول جزء أنا أخبرت القارئ أنه أبو طشت مات.
نعم. نعم. أنت فعلا ببداية المجموعة. أنا بدي أتشكرك، للأسف انتهى معنا الوقت بسرعة. الكاتب حسان محمود، تحدثنا عن مجموعتك القصصية هكذا تكلم أبو طشت.
شكرا جزيلا، ألف شكر. شكرا.
أهلا وسهلا، نهارك سعيد. إلى اللقاء.
شكرا. إلى اللقاء.